الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وما زال الكلام موصولا في كتاب الطهارة، وبعد أن انتهينا من الاغتسال من الجنابة وكيفيته، والفرق بين غسل المرأة من الحيض ومن الجنابة، انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب التيمم. مقدمة: أصل تيمم تأمم، فأبدلت الهمزياء، والتيمم لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولعلكم تلاحظون إخواني في مسائل العقيدة ومسائل الفقه وغيرها، نسمع دائما وأبدا كلمة المصنفين أن هذا الأمر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذه هي المصادر الأربعة التي اتفقت عليها جماهير أهل العلم في كونها مصادر للأحكام الشرعية. وهذه المصادر مجتمعة ودليلها على وجه الإجمال كالآتي: القرآن لا نتكلم فيه، فهو أصل الأصول. فإذا جاءك رجل وقال: ما الدليل على أن القرآن دليل؟ هذا لا يتكلم معه، لأن في الحالة دي أصلا بهذه الكلمة إن كان مؤمنا يخشى عليه من المروق من الدين، لأن القرآن هو أصل الأدلة. فدل القرآن على حجية السنة، ودل القرآن والسنة على حجية الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على حجية القياس. الأربعة دول ثوابت عندنا كالجبال الرواسي، لا نقترب منهم إلا بالتقرير، أما بإعادة النقاش والكلام لا. دل القرآن على حجية السنة، ودل القرآن والسنة على حجية الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على حجية القياس. وإن شاء الله سيأتي اللقاء القادم أو اللي بعدها على أكثر تقدير الكلام عن الإجماع كمصدر من مصادر التشريع. وعندها نسأل الله أن يعيننا في كل وقت وفي كل حين. قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما دليل من السنة فكثرت فيه الأحاديث الصحيحة، ومنها ما في مسلم من حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إجماع العلماء، أي أن العلماء جميعهم أجمعوا على مشروعية التيمم بشروطه. وأما القياس فقال شيخ الإسلام: والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والتراب، فالتراب أصل الإنسان، والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلح ما يقع به تطهر الأدنس هو الماء، وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله يكون لأخيه وشقيقه التراب فهو أولى. طيب، طبعا الكتاب بين أيديكم، وذكر الشارح البسام عفى الله عنه وعنه، ونقل كلاما في هذا الكتاب عن سيد قطب، وهذا النقل لا نجيزه ولا نرضاه بأي حال من الأحوال، مهما كان الكلام حق، بل إن كان كبد الحقيقة. لأن هذا الذي سماه أمامكم وهو سيد قد لا نشك في أنه مبتدع، لا شك في ذلك، بل الرجل كتاباته وكتبه تطفح بالكفر الصريح وبالضلال المبين. ولا ندري كيف سقط الرجل هذه السقطة ونقل هذا الكلام، مع أن في كلام سلفنا الصالح وأئمتنا الكرام ما يغنينا غاية الإغناء عن هذا الكلام، ولكن كما قال أهل العلم لكل جواد كبوة بل كبوات. واعلموا إخواني أن المتفق عليه بين علماء الشريعة الأثبات أنه لا يجوز البتة أخذ علم عن مبتدع ولا نقل شيء من كلامه ولو كان حقا، لأن في هذا المسلك أي أخذ العلم عن المبتدع وفي نقل كلامه تتولد منه مفسدتان يقينا. أما الأولى تعظيمه ورفع شأنه أمام العامة، وأما الثانية وهي متولدة من الأولى إظهار بدعته وعدم الإنكار عليه، وهما مفسدتان عظيمتان. لذلك مسلك أهل السنة والجماعة من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، والتوقير يكون بألوان عديدة وبأشكال كثيرة، من جملتها أن أستشهد بكلامي أو أن أثني عليه، كل هذا توقير لصاحب البدعة. لذلك دائما وأبدا عامة الناس حينما يسمعون الكلام من أهل السنة والجماعة يسمعون كلامه ويسندون الكلام إلى الغير يبجلون صاحب الكلام المسند إليه بغض النظر أنهم يجهلونه. فإذا أتيت في موطن آخر وطعنت في الرجل أو وصفته بما هو فيه من حق وأنه مبتدع ينكرون عليك، كيف تستشهد بكلامه وتقول قال كذا وكذا وكذا وبعد ذلك تبدعه وإن كنت تكلمت وأخذت من كلامه الحق؟ لأن المفاسد المتولدة على نقل الكلام الصحيح عن المبتدع أو أخذ العلم عنهم مفاسد يقينية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما بيتكلم عما وقع فيه بعض علماء السنة من أخذهم بعض كلام الزمخشري في الكشاف أو الرازي في مفاتيح الغيب قال ونقلوا كلامه وهم لا يدرون ما فيه من سم ومن باطل مع أنهم لا يعتقدون المعتقد. يعني ليه؟ لأن أهل البدع يا أخوانا غالبهم إن لم يكن كلهم يعني يحسنون الكلام ويجيدون دس السم في الكلام بما لا يفطن إليه إلا اللبيب الذكي الفطن. وهل يا ترى أنت منهم؟ الجواب لا، فكيف تقترب منهم؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني هو يعد من القلائل الذين كانوا ينظرون إلى كلامهم ويستخرجون السم الزعاف من بين كلامهم. طبعا وليس كلنا معشر 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 شيخ الإسلام، فمن باب أولى أن نبتعد عن هذا الأمر ولا نقترب منه قط. واعلموا رحمكم الله قل أن يخلو كلام السلف من الحق، قل. يبقى إذن ما الداعي أن نأتي بكلام لأهل البدع وننشره بين الناس من خلاله يعظمون المبتدع ومن ثم يعظمون بدعهم، وإذا أنكرنا أو وصفنا القوم بالبدعة ينكروا علينا. ولابد أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول بين اختيارك في طلب العلم عن المبتدع هذا لا يجوز البتة، الأمر الثاني بين أن يعرض عليك حق بقدر الله والذي عرض عليك الحق رجل ضال مضل وليكن مثلا الشيطان الرجيم، ففي هذه الحالة الشرع ألزمك بقبول الحق، الشرع ألزمك بقبول الحق. وأيضا إخواني لابد أن ننبه وكثيرا ما ننبه عندما تتكلم عن شخص معين بعينه في معرض الجرح والتحذير منه إياك ثم إياك، أن تذكر شيئا من محاسنه، فإن فعلت ذلك خالفت أهل السنة والجماعة. فلو أن شخصا أتاك يستشيرك في شخص معين، قال لك رأيك إيه في الأخ فلان ابن فلان؟ خير يا رب؟ قال والله ده جاي عاوز يتجوز بنتي. هذا الذي سئلت عنه صواما قواما، قانتا لله خاشعا متعبدا تاليا للقرآن إلى غير ذلك، ولكن كل صباح ومساء نسمع من داره صراخ ماذا يضرب امرأته. طيب في الحالة دي إذا سأل تقول له صوام قوام يبكين في الصلاة وتطلق الصراخ والعويل من بيته، أنت كده غاش غاش، لأنه سألك عن أمر معين فلابد من بيانه. كذلك إخواني، وهذا الذي أرشدنا إليه الحديث النبوي لما قالت هند بنت عتبة بن ربيعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ منه بغير علمه. يبقى حلال ولا حرام؟ الشاهد أن هند ذكرت القدح فقط، لأنه هو ذا المقام المناسب له، ذكرت الجرح فقط لأنه هو ذا المقام المناسب له. أما أننا نبدأ بقى نتساهل ونقول فلان له سابقة خير فعل وفعل وفعل وفعل، ولكن بصوت واطي خد بالك وقع في كذا، ما ينفعش. احنا كده بنضمر كده، ليس فيه أي نصح للمسلمين. فلا بد أن نميز بين حينما نحذر من شخص لأنه ابتدع بدعة في دين الله عز وجل وأفسد البلاد والعباد ونشر بدعته ودعا إليها ونافح عنها واستمر عليها ولم يرجع ولم يعتذر، لا، هذا يا أخوانا لا كرامة، هذا يحذر منه بعينه بعد استفاء الشط وانتفاء الموانع ومراعاة المقام الذي تحذر منه. فالذي ندينه ندين الله عز وجل، ونعتقد أن ما ذكره الرجل عن هذا المسمى بسيد قطب هذا لا نقره ولا نرضاه وعليه لن نقرأه. ما احنا قلنا تعظيم الرجل المبتدع يتولد منها تعظيم بدعته. يقول: وهو من خصائص هذه الأمة، أي التيمم. ففي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وشرع في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق لما ضاع عقد عائشة ومكث في طلبه على غير ماء فنزلت آية التيمم. دي المقدمة التي ذكرها الشيخ في مقدمة هذا الباب وهو باب التيمم. فضل. أخونا يقول أنه فهم من كلامي أن المبتدع وإن كان عنده شيء من الحق يترك كلامه بالكلية. لا يا أخي الفاضل، إن فهمت هذا فخذه بصريح اللفظ وليس بالمفهوم. المبتدع مهما كان عنده من حق لا يؤخذ منه شيء إلا في حالة واحدة وهي افتراضية وليس لها وجود في الواقع، إن لم نجد الحق إلا عنده. في هذه الحالة نضطر آسفين معتذرين إلى الله ونقبل كلامه، وهذه كما قلت مسألة افتراضية، وإلا الشريعة بين أيدينا. ما خفي أو ما أخفي عليها شيء منا، ما أخفي علينا شيء منها، ائتني بشيء واحد فقط. لا يوجد عند أحد من أئمة السنة إلا عند عمرو بن عبيد، واخد بالك؟ هل يوجد يا أخوانا؟ بس يبقى ما الداعي إذا أن نذهب إليهم؟ أرجو الله يبارك فيكم أن نتعامل مع هذا الأمر بنصوص لا بعواطف. واعلموا كما أنكم تحبون الغير نحن أيضا نحب الغير، ليست قلوبنا كالحجارة حاشا وكلا، ولكن النص هو الذي يأمرنا وينهانا. فكنا في الصدر الأول نبجل القوم ونحبهم ونثني عليهم بما علمنا عنهم من خير، أما لما اتضح الأمر وبان المسطور وانكشف العوار فلمندوحة عن الكلام، والسكوت هنا مخالفة شرعية. نعم. طيب حاضر، ستأتي في وقتها بإذن الله. نعم يا أخي الفاضل. انتظر احسن اخوانك قاعدين مجلس هنا. تفضل يا اخي، لا اجلس سريع يا اخي. تفضل. يعني اخونا بيقول اعد الكلام مره ثانيه، بس ان تواسق من الكلام ان تنقله بالمعنى. لا ما اقصدش الاخوات النساء الصوت اتينا من عندهن ما ينبغي. النساء تفضل يا اخي. كلام شيخ الاسلام الذي ساسمعه منك الان بنصه ام بمعناه؟ تفضل اسمعني. ما قاعد علي الكلام. ها أخونا جزاه الله خيرا ينسب كلاما لشيخ الإسلام وسمى الموضع وهو منهاج السنة النبوي، وقال أن الرجل إذا خالف أهل السنة في بعض الجزئيات لا يخرج عن أهل السنة. ابتداء يقول ماذا يقصد شيخ الإسلام بهذا الكلام. ابتداء يا أخوانا كما قلت وأكرر دائما وأرجو أن لا تحيدوا عن هذا، أنا أريد أن أنسب كلاما في قضية معينة إلى إمام من الأئمة، وليكن أريد أن أنسب معتقد معين إلى الإمام الشافعي، أو مسألة فقهية إلى الإمام أحمد، إلى غير ذلك. الأدلة الشرعية والاستقراء يلزمني بتتبع كلام الإمام في كل ما كتبه، واخد بالك؟ طيب زي الوقت الحاضر دلوقتي أريد أن أنسب كلاما لأخينا الشيخ المبارك ابن البيلي، أتتبع كلامه في كل دروسه، والرجل حي بارك الله في عمره وسعيه، أسأله أقول له يا شيخ مثلا قولك إيه في المسألة الفلانية، نسب إليك كت وكت وكت وهذا خلاف الحق. لا، الرجل ما زال حيا متع الله به، ونبدأ نستقي منه الكلام، كذلك لكل شيخ وطالب علم من أهل السنة. طيب اللي ماتوا لزاما علي أن أتتبع كلامه في كل كتبه، لأن يا أخوان أي شيخ وأي إمام وأنا وأنت من خلال نمونا في علوم الشريعة تتغير عندنا كثير من الأمور، صح؟ يعني مثلا بفضل الله مر علي في القراءة في الشريعة وطلب العلم أكثر من 33 سنة، في كثير من الأمور على عكس ما كنت أعلمها قبل ذلك، اتقلبت الأمور خالص، وده شيء طبيعي لأن الإنسان كلما تعلم علم أنه جاهل. كذلك أنت اقرأ لشيخ الإسلام ابن القيم في الروح، واقرأ له في شفاء العليل، تقول لا ده واحد غير ده خاص. اقرأ له في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد، لا ده غير ده خاص. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى الشاهد احنا بنجيب كلام الإمام كله ونقول يا أخوانا ايه ده اللي احنا حصلناه من كلام شيخ الإسلام ابن القيم في قضية أبدية النار. ده كلامه كله جبته منين؟ قال لك والله كل الكتب المصنفة لشيخ الإسلام ابن القيم تتبعتها وخلصت بهذا الكلام. السؤال لكم بقى، بعد أن تتبعنا كلام الإمام في مسألة معينة في كل كتبه على حسب الاستطاعة وحصلنا على نتيجة معينة، النتيجة دي تقبل بإطلاق ولا بقيد؟ أفتيتم أنفسكم. بقيد. ما هو القيد؟ أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه. الأصل اللي أنا قلته ده عند أي أحد منكم شك فيه؟ الله ننتقل إلى غيره. ما دي ثوابتها هنعزها بعدين. الأمر الثاني قول شيخ الإسلام أن الرجل من أهل السنة والجماعة إذا فارق أو خالف أهل السنة في بعض الجزئيات لا يخرج من أهل السنة والجماعة، هذا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به. طب التفصيل، أول حاجة كلمة أن الرجل معنى الإمام المجتهد، مظبوط؟ فلابد أن نفرق بين الرجل وبين الذكر، صح؟ وبين الإمام المجتهد وبين طالب العلم وبين الداعية وبين الواعظ وبين القصر وبين متعلم على سبيل النجاة وبين العمي، مش دي كلها رجالة؟ لابد الفرق بينهم، واخد بالك؟ فلما يقول شيخ الإسلام وإن الرجل إذا خالف أهل السنة يبقى إمام مجتهد، شيخ الإسلام قال إيه؟ خالف أهل السنة في جزئية ولا في أصل؟ كما قال أخونا جزئية. يبقى أنا عندي أصول وعندي منها جزئيات أو فروع، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى عندي ثوابت في الشريعة، ما رأينا إماما من أئمة السنة خالف في ثابت، يعني أهل السنة والجماعة معتقده في المسيح الدجال واضح، في نزول عيسى بن مريم واضح، في الصراط والقنطرة والميزان واضح، في عذاب القبر واضح، في الأسماء والصفات واضح، في المعجزات والكرامات واضح، في الإيمان واضح، واخد بالك؟ ولكن قدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمها أن هؤلاء الأئمة الأكابر وصلوا إلى سدة الاجتهاد، ولكن في بعض المسائل أداهم اجتهادهم وهم يبحثون عن الصواب أن زلوا ولم يصلوا. هؤلاء القوم مأجورون أجر واحد. والمثال المشهور اللي احنا بنذكره على الدوام الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة في حديث الصورة، واخد بالك؟ تكلم بكلام غير الذي تعلمناه عن الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين، فدي جزئية من الجزئية، لأن الإمام ابن خزيمة الأصل عنده في الصفات إيه؟ ده كتاب اللي هو إيه؟ اللي هو اسم كتاب ايه؟ كتاب التوحيد واثبات صفات الرب المجيد، كتاب كامل بيثبت الصفات، حتى جه من كلامه الماتع عند صفه الرجل او القدم واتى بالحديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيه عز وجل قدمه ورجله. فقال الامام ابن خزيمه نثبت صفه الرجل وان رغمت انوف، واخد بالك؟ يبقى الإمام اللي زي ده لما يجي في صفة الصورة يقول خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم، نقول زل مغمور في بحور الحسنات، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. واضح يا أخوانا؟ بس إحنا بقى نريد من أهل البدعة، واخد بالك، نقول لهم هاتن إمام من أئمة السنة خالف في أصل من الأصول والأئمة سكتوا عليه، هذا ما يكان وإن شاء الله لن يكون. وسط مشايخ أرجو، أنا أقول الذي أعتقد وأدين الله به وعندي يقين أنه الحق، فما أخبأت عنكم شيئا، فمن اعتقد غير ذلك ويظن أنه الحق وكتمه أنا خصيمه في أرض المحشر. كلام واضح إزاي؟ ما هو أنت كده خنتني، أنا عمال أزعق حتى بح صوتي يقول لك الصحة هو. أنت قلت لا تسيبه يخبط والحق معك وسكت، نتقابل يوم القيامة ودافع عن نفسك، لأن بيحزنني ان احنا نجد كثير من ممن يحضرون معنا على غير هذا المعتقد. انت جاي تعمل ايه؟ ما انت واحده من اثنين، اما انك جاي لغرض معين غير الشرع حسبك به شرا، واما انك اتيت لتعرف ما عندنا من عوار وسكت عن خائن، والله حسيبك. معي خلنا كده نكمل بقى الفقه. ماشي. جاء المصنف بأحاديث في هذا الباب. أول حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وكان الرجل يبعث إلى الناس إلى أمة خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. طيب، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. مفردات الحديث: أعطيت مبني للمجهول، أي أعطاني الله تعالى خمسا، أي خمس خصال، وقد صح أكثر من خمس. قال القرطبي: ليس في هذا تعارض، فإن ذكر العدد لا يدل على الحصر. اكتب جنبها كده: وكما قرر الأصوليون. ايه معنى الأصوليين يا شيخ إبراهيم؟ وكما قرر الأصوليون أن العدد لا مفهوم له، أن العدد لا مفهوم له. وأيضا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفضائل لما أعلم بها، تكلم عن الفضائل لما أعلم به، يبقى كان عنده علم بخمس فذكره، ثم أعلمه ربنا عز وجل بأكثر فذكره. ده ثلاث وجوه للرد على من قال أن الأحاديث بينها تعارض. الرعب بضم الراء وسكون العين، وهو الخوف والفزع. يقال: رعب الرجل أرعبته رعبا، أي ملأته خوفا، والاسم الرعب. مسيرة شهر يقال صار يسير سيرا ومسيرا، يستعمل فعله لازما ومتعديا، والمسير المشي ليلا أو نهارا. والنكتة في جعل الغاية شهرا أنه لم يكن بينه عليه الصلاة والسلام وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. خذ بالكم مني كويس. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، معناه قبل أن يصل إلى عدوه بمقدار شهر يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فيولوا الدبر. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر ليه؟ قال لك لأن أقصى مسافة كانت بينه وبين الأعداء اللي هي كانت ايه؟ مسيرة شهر، مسيرة شهر. طب لو كان أكثر من شهر الرعب موجود، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع مسافة، فإذا تبقى بينه وبين عدوه شهر ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء. ومن باب الفائدة أيضا لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم ألوان. كلمة ينزع المهابة من قلوب الأعداء، اللي هي المهابة دي بيتولد منها الرعب. خذوا بالكم، يتولد منها الرعب. يبقى المهابة في قلوب العدو مجرد أن يراك يرعب منك، فلما نزعت المهابة من قلبه منك رآك تطاول عليك. امتى؟ لما رأيته أنت وبدلته وفخمته وقلت له الله يحفظك. واخدين بالكم؟ ما هي دي المسألة، يعني ايه؟ الجزاء من جنس العمل، وإلى الله المشتكى. الأمران متلازمان، أعلموا فأتاهم الرعب، أتاهم الرعب فأعلموا. ماشي. يقول مسجدا، المسجد لغة مفعل بكسر قال السقلي، ويقال مسجد وهو ظرف مكان من الثلاث المجرد موضع السجود، ولا يختص به موضع دون آخر. وشرعا فكل موضع في الأرض فإنه مسجد. تربتها بضم التاء هي طبيعة الأرض، تقول أرض جيدة التربة. طهور بفتح الطاء هو الطهور بذاته المطهر غيره. فليصلي خبر المبتدأ ودخول الفاء فيه لكون المبتدأ متضمنا لمعنى الشرط واللام للأمر. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما حصل من الكفار بالحرب بإيجاف وركاب. ما يؤخذ من الحديث، هذا حديث فيه فوائد جمة وأحكام مهمة نقتصر على البارز منها. أول شيء تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، وخصائصه كثيرة صنفت فيها الكتب، ولعل أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي. اكتب جنبك كده في الهامش: ولكن لا بد من النظر في الأسانيد والحكم عليها بما تستحق من أهل الاختصاص. ولكن لا بد من النظر في الأسانيد والحكم عليها بما تستحق من أهل الاختصاص، لأن هذا الكتاب قرر فيه السيوطي أن الله عز وجل أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم له بعد بعثته فآمن به ثم مات. فهذا الكلام لا يصح ولا يثبت، وليس هناك أي يعني شيء يلحق بنبينا من غير الفضائل، لأن أبواه من أهل النار. الله عز وجل لا يجامل أحد من خلقه ولا يحابي مخلوق. الأمر الثاني، يشرع تعديد النعم الله على العبد على وجه الشكر لله وذكر آلائه، فإنه يعد عبادة وشكرا لله تعالى عليها واعترافا بفضله ومننه وكرمه على عبده. إن الله تعالى قدرته نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب، فيصاب عدوه بالخوف ولو كان بينهما مسيرة شهر. وهذا من أكبر العون والنصر على الأعداء، فإنه عامل قوي يفت في عضد العدو حتى يصاب بالانهيار والخذلان. وحدد بالشهر أنه لم يكن بينه وبين عدوه زمن حروبه أكثر من ذلك. إن الله تعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أحل له الغنائم التي هي مكاسب الحروب الشرعية وفوائد جهاد الأعداء الدنيوية، بينما كان الأنبياء قبله إما لم يؤذن لهم بالجهاد أو أذن لهم ولكن لم يحل لهم الغنائم، وكانوا يجمعونها ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. تخيل بقى، عاوزك تتخيل الحكم ده، واخد بالك اللي هو إيه؟ شرع من قبلنا، يجمعون الغنائم وتنزل نار تحرقها وتاخدها. تخيل بقى الحكم ده لو عندنا يوم حنين، واخد بالك، والغنائم التي أخذها المسلمون من هوازن ما كانش لها نظير، حتى نعلم رحمة الله عز وجل بنا. الأمر الخامس، إن الله شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشمول دعوته وعموم رسالته، فكان كل رسول قبله إنما يبعث في قومه خاصة وفي زمن مؤقت محدد. أما رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي رسالة التي عمت جميع الناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بل إن رسالته شملت الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسالته ممتدة حتى تقوم الساعة. وده معتقد يا أخوانا، إياك أن تحيد عنه قيد أنملة، أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لكل الخلائق اللي هو الجن والإنس، ما استثني منها أحد قط من الجن والإنس. وما عموم والشمول في هذه الرسالة المحمدية إلا لما أودعها الله عز وجل من عوامل البقاء وعناصر الخلود وما أقامها عليه من قواعد الشمول والعموم. قوله في باقي الحديث: الناس لا يشمل الجن، ولا خلاف أنه أرسل إلى الثقلين، ولعلهم من باب التنبيه بالأعلى على الأرض. إن الله تعالى فيظهر كمال فضل هذا النبي الكريم ومقامه العظيم يوم القيامة باختياره للمقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي إذا دفعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام ويتأخرون عنها فتنتهي إليه الرئاسة والشرف حينما يقبلها فيسجد لله تعالى تحت العرش ويمجد ربه بمحامد يلهمه الله إياها ثم يعطى سؤله وتقبل شفاعته في ذلك اليوم الذي يحمده فيه الله تعالى ويحمده جميع الخلائق حينما شفع فقبلت شفاعته لإراحة الخلائق من شدة ذلك اليوم الطويل العصيب. فهذا المقام الذي قال تعالى فيه مخاطبا النبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الأمر الثامن إن الأرض كلها جعلت له ولأمته مسجدا فيصلي في أي مكان تدركه الصلاة فيه فلا يختص به موضع دون غيره بينما غيره من الأنبياء لا يصلون هم ولا أممهم إلا في أمكنة خاصة. ولذا جاء في بعض روايات هذا الحديث وكان من قبل إنما يصلون في كنائسهم قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات. وفي روايات أخرى ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه رواه البيهقي. وعموم الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن الصلاة فيه من الأماكن مما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله تعالى. يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو وتربتها طهورا هذا على العموم أم خصص؟ خد بالك، يبقى لا يجوز لنا مطلقا أن نعمل بالعموم ونترك التخصيص، فإن فعلنا فلا شك أن هذا من الابتداع في دين الله عز وجل. الأمر التاسع إن الله تعالى يسر أمر هذا النبي الكريم وأمر أمته فجعل له صعيد الأرض طهورا فقال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وكما جاء في الحديث الآخر الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين رواه الدارقطني. بينما الأمم السابقة لا يطهرها إلا الماء فالتيمم والصلاة في جميع الأرض هي خصوصية خص الله بها هذه الأمة تخفيفا عنها ورحمة بها فله الفضل والمنة. فإن قيل لما قيل له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الأصل في الأرض الطهارة فتجوز الصلاة فيها والتيمم منها طبعا إلا ما استثناه النص. إن كل أرض صالحة للتيمم منها سواء كانت رملية أو صخرية أو سبخة رطبة أو يابسة. قوله فأيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده وإنما يراد النساء أيضا فالنساء شقائق الرجال. ولعلكم تذكرون قلنا أن خطاب الشارع في القرآن أو في السنة للأمة بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث إلا إذا دل الدليل على خصوصية الحكم للرجال وذا أصل. يبقى لما يقول سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته رجال ونساء، لما يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا واتقوا النار التي أعدت للكافرين يبقى أيضا خطاب للرجال والنساء، من خصص يلزمه الدليل. هذا القرآن، هذا الكلام في القرآن وكذلك فين؟ في السنة. وعليه فمن صرف حديث 10 من الفطرة الختام وقال للرجال دون الإناث يلزمه الايه؟ الدليل. يلزمه الدليل. خذوا بالكم من القواعد ديت والاصول لانها من اقوى الردود على اهل البدعه. يبقى واحد يقول لك الختان لا المقصود به الذكور، قول له فين الدليل؟ احنا عندنا اصل شرعي ان خطاب الشارع ان جاء بصيغه التذكير فهو للتغليب ويدخل فيه النساء باتفاق. انت اردت ان تخرج النساء عن هذا الخطاب هات دليل ونخرجهم، ايه المشكله؟ الاول احنا نتعبد بالدليل. فإن قيل أخرجنا النساء من الختان كما أخرجهن من اللحية قل له ربنا يشفيك روح المستشفى الأول وتعكلم معنا، ما فيش رد غير كده. لأن حينما يكلمك في خوارم المعقول فما فيش رد معنا غير كده، هتقول له أكثر من كده يعني؟ لأنها أنا بقول لك لأنها قيلت قالها بعض القوم هداهم الله. يقول وجعلت تربتها لنا طهورا دليل على أن التيمم رافع للحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. وبهذا قال الحنفية، أما المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية فإنه مبيح لا رافع، ولكنه قول ضعيف، فالتيمم يدل بدل الماء وله أحكام. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التيمم يكون لنجاسة البدن، والرواية الأخرى أنه لا تيمم لها، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو القول الراجح. تنبيه، اقتصر المؤلف من الحديث على ذكر خصوصتين، أما الثلاث البقية وهي حل الغنائم والشفاعة القبلى لله تعالى والموقف وعموم رسالته إلى الناس كافة فلم يأتي بها، وقد أتينا على شرحها وبيانها. الحديث الثاني في هذا الباب
الوقت مرة يبقى عشر دقائق؟
طب خلاص باشا. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التيمم يكون لنجاسة البدن، والرواية الأخرى لا تيمم لها، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار شيخ الإسلام، يعني وقع في البدن على البدن نجاسة. ماشي نعم. لا، هل يا ترى يعني وقع على بدنك أنت نجاسة، واخد بالك؟ يعني إيه؟ عذرة حمار أصابت بدنك لابد أن تزيله؟ طب ما فيش مي، هل يجزئ التراب عن إزالته؟ الجواب لا يجزئ. طب نعمل إيه؟ صلي وهي عليك. معي؟ الحديث الثاني، خذ بالكم إحنا رقم كام الحديث ده؟ رقم كام؟ 9 بعد المئة الأولى. يا ترى أخبار الحفظ. وعن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه. بصوا يا اخوانا، احنا مصيرنا الى زوال، صح، وسنموت، ونسال الله حسن الخاتمه لنا ولكم، وستذكرون عظم ما نحن فيه، والايام ستثبت. ان لم يندم كل واحد منكم على عدم الحفظ قولوا ما تشاءون. وده اللي انا نبهته من اول يوم. تكلمون احنا اقصى درس بناخد 3 احاديث اقصى، مش كتير ان يحفظ. نسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب. طيب، وعن عمار بن ياسر لا، ما هو ان شاء الله في نهاية الدرس النهاردة في تنبيهات، واخد بالك؟ ما هو احنا عمال ايه نتفاعل مع الواقع وعمال نلف وندور بحيث نصل الى ايه اعلى المراتب. فان شاء الله النهاردة في تنبيهات، والاسبوع جاي في امتحان، واخد بالك؟ والامتحان اللي فات النتيجة بتاعته يعني غير مرضية، واخد بالك؟ وان كان في جوائز وكل حاجة بس غير مرضية، فنأمل يعني الاهتمام. وانا بقول لك يعني ساعات لما بنبه على حاجات وبعض اخواننا ما يستوعبش، بقول له خلاص يعني الزمن بيني وبينك، واخد بالك؟ يعني انا في حياتي ما ندمت على وقت كندمي على ترك ملازمه الشيوخ ابن باز والعثيمين وامثالهم من اساطين العلم، ما أنا ولكن كان لابد ارجع، ما كانش ينفع اقعد هناك، لان موطني وبلدي احق بي. ولكن ما ندمت وتحصرت على شيء تحصر على هذه الأشياء، يعني بالرغم بفضل الله كان هناك المال بكوم زي ما بقول، ولكن ما أثر في ولا له اعتبار. لما؟ لأن ما عرفت فضلهم إلا بعد أن مات رحمة الله عليهما، وده اللي احنا بنقوله دلوقتي. طيب، يقول وعن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حادث فأجنبت. طبعا كلمة أجنبت معناها إيه؟ خرج ماء، واخد بالك؟ فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قبل الشروع في المقصود أريد أن أنبه على أمر تثار حوله بعض الشبهات، وهو متعلق بقاعدة فقهية متفق عليه، وهي معناها لا يحل لمسلم أن يشرع بعبادة من غير دليل، فإن فعل مبتدع، فإن فعل وأنكر عليه وطالب ممن أنكر الدليل على عدم المشروعية السؤال في غير محله وهو غير مشروع. كلام واضح ولا صعب؟ واضح يا أبو عيشة؟ تامر بيقول سهل، بتخيل ديت أنت؟ بص يا أخوانا الله يبارك فيك، القاعدة بتقول إيه؟ الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، كويس؟ طيب، معنى القاعدة إن لا يحل لمسلم إن هو يفعل عبادة من غير أن يكون معه دليل، فإن فعل فهو مبتدع. طيب إذا أنكر عليه رجل وقال له أنت ابتدعت، فقال له ما الدليل على عدم مشروعية الفعل الذي أفعله؟ هنا السؤال في غير محل، بل الواجب عليه أن يأتي هو بدليل على مشروعية فعله، واضحة؟ طيب كيف حدث هذا من عمار بن ياسر؟ وخبلك، وكيف حدث هذا من عمرو بن العاص لما تيمم؟ وكيف حدث هذا من أنيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل خالد بن نبيح الكلابي، فلما ذهب إليه وخشي أن يفوته صلى وهو يمشي إليه؟ وهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليه. الجواب هذا الفعل يا أخوان أن يشرع المسلم بعبادة من غير دليل يقول سلك البدعة يستفتى من ذلك الصحابة. ما وجه الاستثناء؟ لإثبات السنة التقريرية. لإثبات الإيه؟ السنة التقريرية. إيه السنة التقريرية؟ معناها أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، القول أو الفعل اللي بلغ سيدنا النبي من التابعي أو ما ولا من تابع التابعي. أحسنت، مش أنا غلطان يا أخي؟ يبقى القول أو الفعل اللي بلغ سيدنا النبي من الصحابي، واخد بالك؟ طيب كيف يبلغ أو كيف يفعل الصحابي هذا إن لم يكن مجتهدا؟ واخد بالك؟ يبقى الصحابة ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا أن يجتهد في أمور معينة. طيب يجي بقى السنة التقريرية، إما بالتقرير وإما بالإنكار، إما بالإيه؟ بالتقرير وإما بالإنكار، وضابط التقرير عدم الإنكار، واضحة؟ يعني كون إن القول أو الفعل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم وسكت دليل على الإيه؟ التقرير، واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى لا هل يجوز لأحد من المكلفين في الوقت الحاضر أو بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في عبادة معينة بغير دليل أم لا يجوز؟ لما؟ لانقطاع الوحي. ما احنا ما عادش حد بقى ايه هيقرق على ذلك، يقول لك الناس أقرون ما هم خافوا منه، واخد بالك؟ احنا كنا قبل ذلك في السنة التقريرية أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم غير سكوت غيره، لأن سكوت غيره محتمل الخوف، أما النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل عصمه من الناس. هذا أردنا أن نبينه ونلفت الأنظار إليه. ها خلاص؟ ولا نكمل الحديث؟ نكمل الحديث. يقول أجنبت أي أصابتني جنابة، فتمرغت لفتح المثنى الفوقية والميم وتجديد الراء غير المعجمة، أي تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة قياسا منه للتيمم من الجنابة على الغسل منها، في الصعيد بفتح الصاد المشددة ثم عين مهملة فيأفد المهملة هو وجه الأرض جمعه صعدان وصعد، الدابة كل ما يدب على الأرض كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد غلب على ما يركب من الحيوان ويسمى به المذكر والمؤنث جمعه دواب اللي احنا قلنا عليها قبل ذلك الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية. أن تقول بيديك هكذا فيه استعمال القول في معنى الفعل. قال في القاموس الفعل حركة ظاهر كفيه ظاهر الكف هو المقابل لباطنه والكف من الرزغ إلى أطراف أصابع اليد. نفخ بفمه أخرج منه الريح وأراد هنا إزالة ما على اليدين من التراب. قال الجوهري أوله أي ما يخرجه الإنسان من فمه البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ. ما يؤخذ من الحديث مشروعية التيمم للصلاة وغيرها من العبادات الواجب لها الطهارة، فالتيمم أحد الطهورين المشروعية. بيان صفة التيمم وهو أن يضرب الأرض بيديه ضربة فيمسح وجهه بباطن كفيه ويمسح كل ظاهر يدي بالأخرى سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر فصفة واحدة. جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ ثم مسح الوجه والكفين بهما ولا يتعداهما إلى الذراعين. إن التيمم ضربة واحدة تكفي للوجه واليدين. جواز الاجتهاد في مسائل العلم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة خلافية بين الأصوليين، وأرجح الأقوال الثلاثة جواز في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن سؤاله، وتكلمنا عنه بالتفصيل. فيه استعمال أصل القياس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي، فهذا عمار قاس التطهر بالتراب على التطهر بالماء، فكما أن الماء يعم البدن في الغسل من الجنابة فكذلك يقاس عليه التراب فيعمم به البدن. وحكى ابن الملقن عن تقي الدين فقال استعمال القياس لابد فيه من تقدم العلم لمشروعية التيمم. وكأن عمار لما رأى الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصا وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة، فدل على أن من عبد الله على طريق غير مشروع جهلا فإنه يعلم لمستقبل أمره ولا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهل. ولهذه المسألة أدلة كثيرة في الشرع، منها هذا ومنها قصة الرجل المسيء في صلاته. وممكن هنا بقى نحط قيد. طب نقرأ كلام شيخ الإسلام ثم نضع القيد. قال شيخ الإسلام وما تركوه لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة، فالصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه إذا خرج وقت العبادة. الحمد لله جاء شيخ الإسلام بالقيد. إذا خرج وقت العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذهب فصلي فإنك لم تصلي. معنى كلمة اذهب فصلي فإنك لم تصلي أي هاتين الركعتين التي قمت بصلاتهما أمامي. الرجل اللي هو خلاد بن رافع اللي هو المسيء في صلاته قال لي سيدنا النبي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني كل صلاتي زي ما انت شفت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان الصلاة ولا حكم بصحتها؟ ببطلانها، وكلها مثلها، يبقى معنى رد صدق الله بطل. وكذلك لعلكم تعلمون ولا يخفى لما جاء الأمر الشرعي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان دخل في المدينة صح؟ طيب الوديان حول المدينة واخد بالك؟ متى وصلهم الخبر؟ لما نزل من السماء ولا تأخر؟ يبقى معنى ذلك أن كثير من الصحابة صلوا لغير القبلة، فلما كانوا يجهلون الحكم صحت صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة طالما أن وقت العبادة قد انتهى. أخبرك طالما وقت العبادة إيه؟ قد انتهى. ولكن هنا بشريطة أن يكون سعى الرجل في طلب العلم ولكنه لم يصب الحق. الأمر الثامن التعليم بالقول والفعل يكون بتمثيل المطلوب تعلمه وهو ما يسمى الآن وسائل الإيضاح، سماحة هذه الشريعة ويسرها كما قال صلى الله عليه وسلم ما وما جعل عليكم كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيه مراجعة العلماء فيما يحصل به الاجتهاد، فإن عمارا راجع فيما اجتهد فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.